بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق ذكره للأصول الثلاثة، وهذا هو الأصل الرابع. والأصل الرابع كما سمعنا بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، يعني ما هو العلم النافع، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء. وهذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان، لأن كثير من الناس يتطفلون على العلم وليس عندهم العلم، وكذلك على الفقه. ذكر الدليل على هذا من قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم ذكر 122 آية. هذه الآيات تحدثت عن بني إسرائيل، وذكرت ما كان ينبغي أو ما ينبغي أن يكون عليه، فمن قرأ هذه الآيات يجد ذلك التفصيل. نحن نقول أن هذا الأصل العظيم والمراد بالعلم هو العلم الشرعي، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، والإجماع، والقياس الذي هو مأخوذ من هذه الأصول التي سبقت، أي من الكتاب والسنة. وهذا ما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله، يقول أن هذا هو العلم. العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقه هو الفقه في الدين، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. وحينما سأل أبا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، فقال: لقد ظننت أنك أول من تسألني عن هذا. وذكر كما في مسند أحمد العلم، فبين على أن العلم هو الحديث، فالحديث مطلقا هو العلم، أول الكتاب ثم السنة. هذه التي هي العلوم التي ينبغي أن تسمى بهذا الاسم. أما علوم الدنيا، علوم الطبيعة، ما يستفيد منها الناس في حياتهم، فهذه تسمى علما ولكن مقيدة. علم الطب، علم الهندسة، أي نوع من هذه العلوم مقيد بوصفه. أما العلم المطلق فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول أن الناس في الفترة المتأخرة يعني تحولوا عن هذا المعنى، وجعلوا العلم هو أقوال الناس، والفقه هو أقوال الناس، ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة. وكثرة البدع وما يحدث في دين الله تبارك وتعالى مما ليس منه ويجعله علما. بل وصل الحال ببعضهم أو بالخرافيون الكبار منهم أنهم يقولون لأهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالكتاب والسنة: أنتم تأخذون علمكم عن الموتى ونحن نأخذه عن الحي مباشرة، يعني عن الموتى تأخذون الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فيدعون أنهم وصلوا وأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، يقول نأخذ علمنا من الحي مباشرة، ومعنى ذلك أنه هذا ترك لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه هذا الكتاب، وهو الذي علم البشرية، وهذه السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام هي وحي، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعلم الشرعي العلم الحقيقي الذي يستفاد منه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. نسمع بعض التعليقات من الشيخ على هذا.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم، فإذا قيل العلم وهو الذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن: هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا: هذا يشهد له العلم.
يعني هذه القضية الآن أصبحت على ألسنة كثير من الناس، يعني بدل ما يقال أن هذا العمل الذي عملوه ممكن يدل عليه الكتاب ويدل عليه السنة، يجعلون الأمر بالعكس، يعني كأن القرآن هو الذي يستشهد له وأن السنة هي الذي يستشهد لها، فإذا جاء شيء قالوا: هذا يدل عليه القرآن. ليس معنى أن القرآن هو الأصل، والله عز وجل ذكر في كتابه بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ورسول الله ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما العلوم المستنبطة علوم الدنيا فالله عز وجل مكن الناس من ذلك وجعل لهم العقول والسمع والأبصار والأفئدة وعلمهم هذه العلوم ويعلمون، يعني أخبر حينما ذكر المراكب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فما كان في ذاك الزمن موجود الطائرات ولا السيارات، الله عز وجل أشار في هذا إشارة على أنه سيكون من هذا النوع أشياء يخلقها الله غير موجودة الآن. فما نقول على أن هذه الأشياء يعني هي التي تشهد للقرآن، بل القرآن والسنة هو الأصل وهذه هي فروع. فهذه الأمور التي مكن الله عز وجل منها العباد وعلمهم ما لم يعلموا، هذه هي يستفاد منها وليست هي الأصل، بل الأصل هو الكتاب والسنة. والإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلا، لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري، خلاف العلم الشرعي فإنه من الله، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله جل وعلا. أما علماء الهندسة والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط، أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع.
هو يتكلم الآن قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم علماء الشرع، فهم الذين يعرفون الله عز وجل، يعرفونه بأسمائه وصفاته، ويعبدونه كما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدث من العلماء الآخرون في علوم الدنيا، فعلومهم هي لا تخرج عن كونها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، ووجود الله تبارك وتعالى لم ينكره أحد من البشرية إلا مكابرا، فالله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون جميعا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت بنص القرآن، ولئن سألتهم ليقولن الله. من خلقهم؟ من خلق دوابهم؟ من خلق مواشيهم؟ من خلق زوجاتهم؟ ما حد يقول أنه خلق نفسه، ولا خلق زوجته، ولا خلق ابنه، ولا خلق دابته، كلهم يعترفون أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء. لكن مع تلك المعرفة لم يوحد الله عز وجل ويعبده وحده، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الآلهة كلها إله واحد، لأن الإله الواحد هو المعبود، هو الذي يستحق العبادة. فتوحيد الربوبية هو إلزام لهم بتوحيد العبادة، توحيد الربوبية إلزام لهم بتوحيد العبادة، يعني ما دمت تعترف أن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، فلماذا تعبد غيره؟ ينبغي أن تكون العبادة لهذا الإله الذي يتصف بهذه الصفات. هم لم يعملوا ذلك، وإنما اعترفوا بالله عز وجل. العلم الحديث يوصل إلى هذه النتيجة، يوصل بأن الله هو المتصرف في هذا الكون، لكن لا يوصل إلى عبادة الله وحده، ولا يدخلهم الجنة. الذين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبر عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب لماذا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعبدون مع الله غيره، والله عز وجل أمر بعبادته وحده. إذن توحيد الربوبية لا ينجي صاحبه، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، نوحد الله بأفعاله. أي معنى نوحده بأفعاله؟ أي نقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ليس له شريك في هذه الأعمال، هذا العمل هو الذي يعمله. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن كل المعبودات التي يتعلقون بها لن تستطيع أن تخلق ذباب، بل الذباب لو أخذ شيء من طعامهم لا يمكن استخلصوه منه، هذا دليل على ضعفهم وأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. إذن توحيد الربوبية نوحد الله عز وجل بأنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعا. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالنا، يعني نفرق بين التعريفين. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يعني ليس له شريك في هذه الأفعال. يبقى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نوحد الله بأفعالنا، بمعنى أننا لا ندعو إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا نعمل أي عمل من العبادة إلا لله، أي لا نجعل عملنا لفلان ولفلان، يعني نعبد الله ونعبد معه غيره. ولهذا لو كان الأمر كذلك كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما عرض عليه المشركون على أنهم إذا أراد الملك جعله ملكا، إذا أراد المال جمع له جميع الأموال حتى يكون غنيا، عرضوا هذه العروض عليها جميعا ويترك ما هم عليه، يعني يجعلهم يعبدون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون. وكذلك لو كان الأمر كذلك كان ما صار الخلاف، ولا صار القتال، ولا صار الجهاد في سبيل الله. إذن هذا التوحيد أو ما يتحصل عليه هؤلاء من علمهم ما يخرج عن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لم يدخل أهله في التوحيد، لم يدخلهم الجنة بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون الله هو الخالق وحده ولكن يقاتلهم. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذن هم يشهدون أن الله الخالق ولكن هذه الشهادة ما كفت، لابد أن يشهدوا بأن الله هو المعبود وحده. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل: يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم، هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان.
يعني هذه الأنصاف التي ذكرها هذا ضررها على الناس، يعني نصف فقيه هذا ماذا يعمل في الناس حينما يفتي بجهله؟ والله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فيفتي بجهله، ليس عنده علم، وإنما يدخل نفسه في ذلك ويضل الناس بغير دليل يستدل به. هذا يقول يفسد البلدان، والثاني يفسد اللسان وهو نصف النحوي، فيرفع المنصوب ويجر المرفوع ويخرب الدنيا، فلا بد أن يكون الشخص عالما باللغة العربية حتى يكون كلامه صحيحا. فيقول هذا أيضا يفسد اللسان، ونصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، يعني يعمل أعمال جراحية عمليات يجريها في الناس يقطعهم ثم يهلكهم، لأنه جاهل لا يعرف ذلك العلم وإنما يعرفه أربابه. والمتكلم يقصد به علم الكلام الذي يسموه التوحيد، فهؤلاء المتكلمون يفسدون الأديان لأنهم يدخلوا في الدين ما ليس منهم، وإنما يعرف الدين بطريق الكتاب والسنة. فهو يقول هؤلاء الذين يتشبهون بأهل العلم وليس منهم هم الذين يفسدون على الناس حاجاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها. فإذا جاء نصف طبيب عمل في الناس ما يعمل، كذلك نصف فقيه عمل في الناس ما يعمل، فيقول هؤلاء يتشبهون بهؤلاء وليس منهم. والله عز وجل يقول في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الذين يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتشبهون بالعلماء يصيرون يفتون، وهذا لا ينبغي، لأنهم تدخلون في شيء ليست من أمورهم. ما فيه عاقل مريض ويذهب إلى حداد يقول له عالجني، يعرف يذهب إلى الطبيب. إذن ينبغي لكل إنسان أن يذهب إلى من عنده علم في الشيء الذي يحسنه، فالطبيب هو الذي يحسن الطب تذهب إليه إذا كنت مريضا، الحداد هو الذي يحسن الحدادة إذا أردت شيئا يعمله لك، وهكذا النجار تذهب إليه ليعمل لك ما تريد. أما كونك تخلط بين الأمور وتعطي هذا عمل هذا وهذا عمل هذا، فهذا هو الإفساد. الآن كثير من الشباب، كثير كما نقول ونكرر دائما، أهل الفتوى التي يصدرونها في الإنترنت ويفتون الشباب، يفتون على غير علم، يفتون بالجهل. ولهذا حينما تسمع مفتي متحمس للإسلام، لأن الحماس والرغبة والمحبة لا تكفي، لا بد من العلم، فحينما تسمع من واحد يقول للشاب: أنت البس حجاما ناسفا وادخل في هذه المجموعة واقتل من قتلت منهم، وهو نفسه مقتول، ويقول له أن الحور العين تستقبلك، ما علمنا أن مفتيا من هؤلاء لبس حزاما وتقدم بعدد من الشباب وقال لهم تفضلوا، ما يمكن. وعندهم فلسفة، الفلسفة يقولون هذا رجل عالم، هذا الذي يجهز وهذا الذي يعمل، فلو راح وقتل خلص انقطع الأمر، فلا بد أن يبقى هو ويوقد بهؤلاء النار المساكين. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من قتل نفسا فجزاؤه جهنم، ما قال أن الحور العين يستقبلونه، وإنما أخبر أن جزاؤه جهنم. من قتل نفسه بحديدة كما في صحيح البخاري ومسلم وهو يتوجأ بهذه الحديدة في بطنه، كذلك من شرب سما، من رمى نفسه من شاهق، أي أن كل إنسان يقتل نفسه فجزاؤه النار. ولهذا جاء في الحديث حينما قال أو حينما عمل ذاك الرجل في الجهاد ذاك العمل الذي هو شهد له بأنه سيكون من أهل الجنة، لأن الذي يقتل الكفار وعده الجنة، فصار يقتل في الكفار يظلم فيهم واستمر. فحينما قيل للرسول ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يعني له أثره في الكفار مثل عمل فلان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار. فهم تعجبوا كيف يقتل الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال الرجل أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر بماذا يختم له، لأن الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث الصحيح. فسار يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أنك رسول الله. قال وماذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. هذا معناه أن الصحابة يعلمون أن من قتل نفسه هو في النار، قالوا هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسوله هو الذي أخبر أنه من أهل النار. إذن الذي يقتل نفسه ما تستقبل الحور العين. طيب فإذا قتل غيره أيضا زيادة فهذه الجريمة أكبر وأكبر. فينبغي للناس أن يفهموا على أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ما هم إلا النصف هذا الذي ذكره المؤلف هنا، يعني نصف فقيه يخرب على الناس أبدانهم ويهلكهم. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق هو في كتاب الله وفي سنة رسوله، والعلماء هم العلماء الربانيون الذين وصفهم ابن عباس، هؤلاء العلماء هم الذين يذهب إليهم وهم الذين يطلب العلم عندهم. ولهذا الخوارج في زمن الصحابة بدل ما يجلسوا عند الصحابة ويتفقهوا عليهم كفروهم. كفروهم بأي شيء؟ كفروهم بالجهل، بجهلهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر وكان يرى أن الخوارج شرار الخلق كما في صحيح البخاري، قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. هؤلاء بدل ما يجلسوا عند علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجميع الصحابة ويدرسوا عليهم كفروهم. إذن هؤلاء الشباب الآن ما جلسوا لا عند بن باز ولا عند فلان ولا عند فلان من العلماء المعاصرين ولا أخذوا العلم عنهم، إنما أخذوه عن شباب مثلهم. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن التفقه في الدين هو أولا. الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالبدء أولا بالتعلم بالتفقه، فإذا فقهت بعد ذلك تعلم بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الصحابة رضوان الله عليهم منهم المشهود له بالجنة عينا، وتقرب به أحد القراء الذين يحفظون القرآن. يعرف طلاب العلم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس، وقال آثرتك به على نفسي، وهو من التابعين. فذهب وظل، فلما ظل جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله عز وجل. هذا دليل الجهل، لأنه ما جلس عند هؤلاء يتعلم منهم. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، يعني لو قيل أن غير المشهود له بالجنة بالنص تكون عندهم شبهة، لكن هذا مشهود له بالجنة. من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة هذا يموت على الإسلام، ما يكفر، ما يكون مرتد. وهم عندهم أن هؤلاء ارتدوا وحكموا الرجال بكتاب الله، فجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الله حسب زعمه. هذا هو الجهل، وهذا الجهل سببه عدم الجلوس عند العلماء. إذن هو لما يتكلم المؤلف هنا يبين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فينبغي أن يكون الدراسة يكون التعلم على أيدي هؤلاء العلماء الذين درسوا العلم والذين يعرفون الأحكام وكيف تؤخذ ومما تؤخذ، ينبغي أن يكون العلم أو تلقي العلم عليهم. أما يتلقى بعضهم عن بعض، شباب يأخذ عن شباب ثم يصدر ما يصدروه، فهم هذا الذي ذكره المؤلف أنهم من أنصاف الفقهاء الذين يفسدون ولا يصلحون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم. بدأها من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
هذه الآيات إذا قرأناها في كتاب الله نجد فيها يعني ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل وما حثهم عليه وما أمرهم به، وذكر على أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنص القرآن، وهم كانوا يتوعدون، اليهود الموجودين كانوا هنا في المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بأنه أضل زمان نبي سيظهر وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، لأن اليهود عندهم كتاب، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل اللي انزلت على عيسى، فهم يعرفون في كتبهم ذكر هذا النبي وأوصافه التي لا شك فيها، لأن الله عز وجل قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت ربما يكون جارك أو زميلك تعرفه، لكن المعرفة يعني قد يغيب عنك فترة وتنساه، لكن ابنك معرفتك له معرفة حقيقية. فالله عز وجل ضرب هذا المثل قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء الأوس والخزرج الذين كان يتوعدهم اليهود ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: أضل زمان نبي. النبي كانوا يعتقدون أن يكون منهم ولا يكون من العرب، فلما بعث من العرب حسدوه. والله عز وجل نصل في هذه الآيات التي سمعنا ذكرها من آية كذا إلى آية 122 فيها النص على أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا، لأنهم يعرفونه. الأوس والخزرج لما كانوا يذهبون للحج، والحج كما نعرف على أنه من بقايا دين إبراهيم، كان الناس يحجون، إذا جاء موسم الحج يحجون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يدعو الناس إلى الله عز وجل، فيذهب في مواسم الحج إلى منازل الناس، مثل نقول مخيماتهم التي ينزلون فيها، كل مرة يدخل عند جماعة فيدعوهم إلى الله عز وجل ويطلب منهم أن يساعدوه على نشر هذه الدعوة، ثم يخرج من هؤلاء إلى الجهة الأخرى فيخلفه عمه أبو لهب ويقول: أن هذا كذاب، لا تسمعوه، هذا صابع، يعني خارج عن دين المشركين الذين هم عليه. فكثير من الناس يقولون: إذا كان هذا صادق كيف هذا عمه قريبه يكذبه؟ وهكذا كانت عادته حتى صادف عدد من الأوس والخزرج، سألهم: من أين أنتم؟ فقالوا: من يثرب. قال: بلد يهود؟ قالوا: نعم. قال: هل لكم تجلسون أحدثكم؟ هذا العرض الذي عرضوا عليهم، هل تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فلما جلسوا حدثهم ودعاهم إلى توحيد الله وبين لهم الشرك من التوحيد والذي ينبغي أن يكونوا عليه، تذاكروا فيما بينهم قالوا هذا هو الذي استوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وقالوا نحن في العام القادم سنأتي بعدد، وبالفعل في العام الثاني أو بعدد كبير جدا. الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم لما عرفوا ما كانوا يتوعدون به كفروا به، فلما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به. هؤلاء الأوس والخزرج صار الخير لهم، فجاء العدد الكبير منهم وكان رؤساءهم لا يعرفون ما عند أولئك الذين يعني يدعون للتوحيد وللعقيدة ولمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وفي الليل في منى تسللوا وذهبوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وبايعوا عدد منهم، ثم رجعوا في الليل. لما رجعوا الشيطان يعني بلغ الجماعة لأن فيه من سيفسد عليكم دينكم، فجاءوا الصباح إلى الخزرج وهم عدد كبير، هم متعارفون العرب فيما بينهم، فقالوا سمعنا على أنكم في واحد عندنا وضعوا كذا وكذا صابي وأنكم ستأخذونه وأنكم، فالكبار منهم أنكروا وأنكروهم صادقون في إنكارهم لأنهم ما حضروا ولا يعرفون، حتى صار بعض الصحابة يتلفت بعضهم إلى بعض ويقول انظروا كيف يعني الله عز وجل يعني يبين ويدفع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقسموا لهم أنه ما صار من ذلك شيئا وأنهم لا يمكن أن يعملوا مثل هذا العمل لأنهم متعارفون ومتفقون بعضهم مع بعض فلا يمكن ذلك. فالشاهد من هذا أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبشر به، لكن لما بعث من العرب حسدوه فكفروا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته وهم 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون الصبت بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما،
يعني أولاد إسرائيل، إسرائيل هو نفسه يعقوب وأبناؤه جميعا أنبياء، وهتاروا أسباط، والصبط بمعنى القبيلة مثل ما يقال في العرب القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية، فهم أمم وهم تبع موسى عليه السلام ودعاهم الدعوة الطويلة العريضة، وبعدما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وتنكيله بهم في نفس اللحظة خرجوا من البحر وعبدوا العجل مباشرة. فبنو إسرائيل هذه عادتهم مع الأنبياء، يقتلون الأنبياء يفسدون في الأرض، والله عز وجل أخبر أنهم كلما أوقدوا للحرب نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، وفسادهم إلى هذه اللحظة ومستمر إلى قيام الساعة. هم لو كانوا أتباع موسى كما يدعون لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يتبعوه وإنما كانوا يخالفونه، فهم كفروا بالأنبياء جميعا وهم قتلة الأنبياء، والله عز وجل أخبر عنهم بذلك. إذن هؤلاء اليهود هي عقيدتهم التي هم عليها لا زالوا عليها ولن يزالوا عليها إلى قيام الساعة، ولكن الله سلطهم على المسلمين لتكثير المسلمين ولتركهم لدينهم، والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما قصروا في دينهم الله عز وجل لا يبالي بهم، وإنما كل من عمل عملا الله عز وجل يثيبه عليه. إذن الأعمال التي حدث التقصير فيها من المسلمين بسبب تقصيرهم تسلط عليهم أعداؤهم، وهذا هو الواقع. ولا يمكن أن يعود الأمر إلا إذا عادوا إلى الله عز وجل. إذا عادوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه ورجعوا إليه فالله عز وجل ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني إعداد القوة ما تكفي العدة المادية، لابد من الإيمان أولا. فكوننا نعبد القبور والأولياء والقباب منتشرة في كل مكان ثم نريد من الله عز وجل أن ينصرنا، هذا من الأمور المستحيلة. ورسول عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة كلها لتصفية القلوب الناس من الشرك والرجوع بهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلما آمنوا بالله الإيمان الصادق وتركوا الأنداد والأوثان وهاجروا إلى المدينة، عند ذلك بدأ انتشار الإسلام وانتشر في العالم بسرعة لا يعرف لها نظير في التاريخ. وتكلم الغربيون عن انتشار الإسلام في تلك الفترة، حتى أن امرأة إيطالية أسلمت هي في الأصل، لها رسالة كتبتها وتتحدث عن المجاهدين وتقول كأن على أقدامهم أجنحة، يعني السرعة في انتشار الإسلام في الشرق وفي الغرب، يعني تقول كأن على أقدامهم أجنحة كأنهم طائرون. في 50 سنة صار الإسلام في الشرق والغرب، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله تبارك وتعالى ونشرهم لدعوة الله. وليسوا يعني بعثوا لقتل الناس، وإنما بعث الله عز وجل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ذكرنا المثال الذي تكرر أكثر من مرة في فتح بيت المقدس، حينما وافقوا على الصلح ولكن قالوا لأبي عبيدة قائد المسلمين لا نقبل إلا أن يوقع لنا خليفة المسلمين على وثيقة الصلح، هذا شيء مثبت في التاريخ في كتب التاريخ. لما شرطوا هذا الشرط هذا القائد أحجم عن قتالهم، ولا كان بإمكانه لأن السلطة بيده والقوة بيده أن يقول لهم أنا أوقع لكم العقد وإلا القتال، ولكن لا، هم ما بعثوا لقتل الناس، بعثوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فأرسل رسالته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنا في المدينة. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ سافر من هنا على بعير إلى بيت المقدس. كم المسافة من هنا إلى تلك البلاد؟ جاء كلها من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين هؤلاء أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية، لأن الله عز وجل أمر بقتال أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. فذهب من هنا إلى هناك حتى يوقع لهم هذه الصحيفة. هل هذا فيه يعني دين يسمى دين الإرهاب ودين الجبروت ودين القتل ولا دين الرحمة؟ هذا دين الرحمة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أرسله رحمة للعالمين جميعا، ما أرسله للعرب، أرسل للناس جميعا، وما أرسلناه لك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فما يقال عن الإسلام وما يدعى عن الإسلام كل شيء يحدث بسبب جهل المسلمين. فإذا حدث من المسلمين جهل وترتب عليه ما يترتب من المصائب فهذا ليس هو الإسلام، وإنما هذا من جهل المسلمين. والله أمر المسلمين أن لا يجعلوا للناس عليهم سبيلا، ما يجعلوا لهم عليهم سبيل، يعني أنت إذا جعلت للكفار عليك سبيلا وأنت لا تستطيع ما تعمل شيء أنت الذي فتحت لهم هذا الباب. إذن ينبغي للإنسان أن يعلم ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالرسول لم يجاهد ولم يكلف بالجهاد إلا بعد أن كانت العدة كاملة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أخرجوا من ديارهم بغير ذنب وجاءوا إلى مكة إلى المدينة، أخذت أموالهم، سلبت أموالهم، سفكت دماءهم. الله عز وجل في الأول حينما يقول للرسول ايش تكون عليه يقول أصبروا، ما عنده شيء ماذا يصنع، فيأمرهم بالصبر، فصبروا حتى مكنهم الله عز وجل، وبعد ذلك قام الجهاد وانتشرت الدعوة. إذن الجهاد لا يكون إلا عند الاستعداد الكامل، أما لا سلاح عندك ولا عندك قدرة وتجاهد، هذا الكلام يعني مخاطرة وإهلاك للمسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون متفقها في دين الله، وليت هؤلاء يرجعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسوها دراسة كاملة من حين بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيرة أصحابه من بعده الخلفاء الراشدون من جاء بعدهم، حتى يعرفوا كيف الجهاد وما هي طريقة الجهاد وكيف بعث الله عز وجل رسوله بالجهاد على أي أساس. نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا.
هذا الكتاب يعني من مجلدين، وأنا أوصي طلاب العلم بالرجوع إليه، فتجد في هذا الكتاب يعني العلم وفضل العلم وكيف يكون العلم وكيف تتعلم وما هو العلم الصحيح وما هو العلم الباطل، فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لهذا الكتاب وهو محقق من مجلدين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. قال الشارح حفظه الله تعالى: صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان، وحكايات كقولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا، هذا علم هؤلاء. أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم وبينوا أنها مكذوبة، تجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد، يتركونها لأنها ليست في صالحهم.
هذا الواقع الذي صارت إليه الأمة، فالحكايات والكتب التي فيها الحكايات، القبر الفلاني ينفع في كذا، يعني إذا كان عندك مرض وضع كذا، ما عندك ولد، ما تحصلت على ولد، تذهب للقبر الفلاني تحصل مثل هذا، وحكايات، وفي المنام رأوا في المنام أن فيه كذا وكذا، ومن هذا النوع. هذه كلها كتب موجودة بأيدي الناس ويعملون بها في كثير من البلدان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. قال الشارح حفظه الله: يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. ثم قال شيخ الإسلام: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قال الشارح حفظه الله: لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، ومن تفوه به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا. قال شيخ الإسلام: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال الشارح حفظه الله: من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه، هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح، وهذا جاهل، وهذا يريد أن يفرق الناس. إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، أي التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث، وهذا محال، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب.
هذا هو الواقع، لأنه الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة هو المنجى للناس، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. أما أقوال الناس والحكايات الموجودة في الكتب التي يقولونها، فهذا فيه الضلال والإبعاد للناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل الأصل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
هذه هي الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المسلم للتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهناك كتاب ألفه ابن تيمية بهذا العنوان: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه الآية التي ذكرها المؤلف واستدل بها وهي قوله تبارك وتعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بالإيمان والتقوى. الإيمان أن يؤمن بالله عز وجل أنه الرب الخالق المعبود الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الولي المؤمن بالله عز وجل الذي لا يدعو معه غيره، والذي يتقي ربه، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل مؤمن متقي هذا يسمى ولي. أما كون الولي لا يكون إلا من يدعي الكرامات ويظهر الخوارق أمام الناس فهذا ليس بولي من أولياء الله، لأن أولياء الله موجودون. الولي الذي تكون على يده الكرامات يتحصل على كرامة هذا لا يعلنها للناس بل يتخفى بها ولا يريد أحدا يطلع عليها مطلقا، لأنه يخشى أنه يكون عنده رياء في عمله ويحبط عمله. أما الشخص الذي يقول أن عنده كرامات ويعلنها للناس فهذا ليس هو من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان، لأنه يدعو لنفسه ويريد أخذ أموال الناس على هذا الأساس الذي يدعيه. هذه الآيات بينت لنا الأولياء أي أولياء الله، وبينت لنا المتشبهين بالأولياء وهم ليسوا بأولياء. نقرأ الشرح، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا الكتاب أقول لطلاب العلم مطبوع محقق موجود في المكتبات، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب حتى يستطيع يعرف هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأولياء، من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان. نعم.
ثم بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان. وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية.
حدث في زمن ابن تيمية رحمه الله جماعة في الشام يدعون على أنهم يدخلون النار، وهذه يدعون أنها كرامة من كرامات الأولياء. فناظرهم شيخ الإسلام واستعد أن يدخل هو إياهم النار. الوالي كان رجل طيب، والي البلد، وكان يخشى عليه، فقال له: لا لا تخشى علي، أنا أشترط شرط عليهم واحد، إذا وافقوا على هذا الشرط ندخل النار مع بعض. ما هو الشرط؟ قال يغسلوا أيديهم، هذه اللي يدخلوها في النار، بالماء الحر والخل، يعني اليد هذه تغسل، وقال ندخل أيدينا كلنا في النار. أحجموا. لماذا؟ فسألوا ما هو السبب. هم الآن خلاص اعترفوا وأنهم ما يدخلون النار، وهذه يسموها كرامات كانت عندهم. فأخبر على أن هؤلاء عندهم يعني عملية يعملوها، وهم يجمعوا بعض الأشياء، ذكر منها الضفادع ومدري ايش يسووا فيها، ويعملوها خلطة كما نسميها الآن العازل، فيدهنوا أيديهم، فإذا أدخلوها في النار ما تصيبها النار، لأن في عازل. تعرفون العازل أنتم الآن، يعني حاجة موجودة الآن صناديق، تأتي النار تحرق الحاجة لكن هي ما يجيها شيء، لأن في شيء عازل للنار. إذا غسلوا أيديهم بالماء الحار وبالخل ذهب هذا العازل، فرجع الجلد كما هو، أصبحت أيديهم سليمة ما فيها شيء. عند ذلك امتنعوا. بعدما امتنعوا وثبت للوالي على أنهم أصحاب خرافات، وأن هذه ليست كرامة أولياء، وإنما هذه كلمة يعني خرافة الشياطين، قال ماذا تريد أن نعمل فيهم؟ نسمع ابن تيمية ماذا قال. قال لا أريد إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا ما هم عليه، لا يريد الانتقام منهم. أما غيرهم لو تحصلوا على مثل ذلك فهم ينتقمون من أهل السنة، ينتقمون منهم انتقاما كاملا، وحدث في التاريخ مثل هذا النوع. إذن هو حينما تبين له ذلك وأحجم أولئك واعترفوا أمام الوالي، وخير الوالي ماذا يصنع فيهم؟ يعني يضربهم يؤدبهم ينفيهم، قال لا أريد منهم إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه الكرامات التي يدعونها ما هي إلا من كرامات أولياء الشيطان وليست من كرامة أولياء الرحمن. نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشارح حفظه الله تعالى علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته.
هذه من الأشياء المسجلة في الكتب، وربيع العدوية كانت تقول مثل ذلك القول. فهم يقولون يعبدون الله بس للمحبة يحبونه، أما خوف من النار ورغبة في الجنة فهم لا يريدون ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، هو يحب الله. الآية تبين كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يدعي محبة الله فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يتبع الرسول فكيف هذه المحبة التي يدعيها؟ إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته. من أراد أن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل بسنته، ما نترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نخالفه في جميع ما أمر به ونرتكب جميع ما نهانا عنه ونقول نحن نحبه، نجلس سنة كاملة، وإذا جاء ربيع في 12 ربيع نعمل الموالد ونعمل ما يعمله الناس، وهو معروف في الدنيا كلها فيه الاختلاط وفيه سوء الأعمال التي تحدث بحجة أنها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متابعته وليست مخالفته. وفي هذا اليوم الذي يعملون فيه المولد هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا اليوم يوم بكاء وحزن أو يوم فرح؟ ماذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من قال الرسول مات سيقتله بسيفه، لأنه أصابتهم مصيبة، وبعد ذلك تبين على أنه توفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بشر والله حكم عليه بالموت. فلما كان عمر بن الخطاب بسيفه بين الناس ويقول من قال الرسول مات سأضربه بسيفي، وإنما ذهب مثل قصة موسى عليه السلام. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبه الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج وعمر بين الناس ما قال له تعال، تركه. ثم جاء وخطب وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الناس كلهم صاروا يلهجون بهذه الآية ويقولون كأنهم لم يسمعوها. عمر الخطاب رضي الله عنه وقع في الأرض، يعني ما حملت رجليه يقف عليها، وقع في الأرض. إذن هذا اليوم كان يوم حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مصيبة أصابت العالم الإسلامي بموته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أصبح الناس مثل الغنم حينما الغنم الممطورة، اللي يعرف منكم الغنم حينما يأتي المطر عليه كيف يكون حاله، فتقول الناس صاروا بهذه الحالة حتى أنقذهم الله عز وجل بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن قضية المولد وقضية الفرح الذي يسوى في هذا اليوم ويوسع على الناس، هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، وأبو بكر لم يعمل له مولدا، وعمر بن الخطاب لم يعمل له مولدا، وعثمان لم يعمل مولدا، وعلي بن أبي طالب لم يعمل مولدا، أي الصحابة جميعا كلهم لم يعملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولد. فإذا كان الرسول ما عمل، معنى ذلك معنى أنه كتم شيء من الدين لم يبلغنا إياه؟ هل الصحابة قصروا في ذلك؟ هل الصحابة لا يحبونه؟ عمر الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر رضي الله عنه: أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قاله الرسول: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله أحب إلي الآن من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون أنفسهم على نفسه، ولكن لم يعملوا الأمور التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن البدع محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق ذكره للأصول الثلاثة، وهذا هو الأصل الرابع. والأصل الرابع كما سمعنا بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، يعني ما هو العلم النافع، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء. وهذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان، لأن كثير من الناس يتطفلون على العلم وليس عندهم العلم، وكذلك على الفقه. ذكر الدليل على هذا من قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم ذكر 122 آية. هذه الآيات تحدثت عن بني إسرائيل وذكرت ما كان ينبغي أو ما ينبغي أن يكون عليه، فمن قرأ هذه الآيات يجد ذلك التفصيل. نحن نقول أن هذا الأصل العظيم والمراد بالعلم هو العلم الشرعي، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم والإجماع والقياس الذي هو مأخوذ من هذه الأصول التي سبقت، أي من الكتاب والسنة. وهذا ما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله، يقول أن هذا هو العلم، العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفقه هو الفقه في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. وحينما سأل أبا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، فقال: لقد ظننت أنك أول من تسألني عن هذا. وذكر كما في مسند أحمد العلم، فبين على أن العلم هو الحديث، فالحديث مطلقا هو العلم، أول الكتاب ثم السنة. هذه التي هي العلوم التي ينبغي أن تسمى بهذا الاسم. أما علوم الدنيا، علوم الطبيعة، ما يستفيد منها الناس في حياتهم، فهذه تسمى علما ولكن مقيدة. علم الطب، علم الهندسة، أي نوع من هذه العلوم مقيد بوصفه. أما العلم المطلق فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول أن الناس في الفترة المتأخرة يعني تحولوا عن هذا المعنى وجعلوا العلم هو أقوال الناس والفقه هو أقوال الناس، ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة. وكثرة البدع وما يحدث في دين الله تبارك وتعالى مما ليس منه ويجعلوه علما، بل وصل الحال ببعضهم أو بالخرافيون الكبار منهم أنهم يقولون لأهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالكتاب والسنة: أنتم تأخذون علمكم عن الموتى ونحن نأخذه عن الحي مباشرة، يعني عن الموتى تأخذون الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فيدعون أنهم وصلوا وأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، يقول نأخذ علمنا من الحي مباشرة، ومعنى ذلك أنه هذا ترك الكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه هذا الكتاب، وهو الذي علم البشرية، وهذه السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام هي وحي، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعلم الشرعي، العلم الحقيقي الذي يستفاد منه، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. نسمع بعض التعليقات من الشيخ على هذا.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم، فإذا قيل العلم وهو الذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم.
يعني هذه القضية الآن أصبحت على ألسنة كثير من الناس، يعني بدل ما يقال أن هذا العمل الذي عملوه ممكن يدل عليه الكتاب ويدل عليه السنة، يجعلون الأمر بالعكس، يعني كأن القرآن هو الذي يستشهد له وأن السنة هي الذي يستشهد لها، فإذا جاء شيء قالوا هذا يدل عليه القرآن، ليس معنى أن القرآن هو الأصل. والله عز وجل ذكر في كتابه بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ورسول الله ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما العلوم المستنبطة علوم الدنيا فالله عز وجل مكن الناس من ذلك وجعل لهم العقول والسمع والأبصار والأفئدة وعلمهم هذه العلوم ويعلمون، يعني أخبر حينما ذكر المراكب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فما كان في ذاك الزمن موجود الطائرات ولا السيارات، الله عز وجل أشار في هذا إشارة على أنه سيكون من هذا النوع أشياء يخلقها الله غير موجودة الآن. فما نقول على أن هذه الأشياء يعني هي التي تشهد للقرآن، بل القرآن والسنة هو الأصل وهذه هي فروع. فهذه الأمور التي مكن الله عز وجل منها العباد وعلمهم ما لم يعلموا هذه هي يستفادوا منها، وليست هي الأصل، بل الأصل هو الكتاب والسنة، والإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلا لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري خلاف العلم الشرعي، فإنه من الله، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله جل وعلا، أما علماء الهندسة والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط، أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع.
هو يتكلم الآن قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم علماء الشرع، فهم الذين يعرفون الله عز وجل، يعرفونه بأسمائه وصفاته، ويعبدونه كما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدث من العلماء الآخرون في علوم الدنيا فعلومهم هي لا تخرج عن كونها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، ووجود الله تبارك وتعالى لم ينكره أحد من البشرية إلا مكابرا، فالله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون جميعا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت بنص القرآن، ولئن سألتهم ليقولن الله. من خلقهم؟ من خلق دوابهم؟ من خلق مواشيهم؟ من خلق زوجاتهم؟ ما حد يقول أنه خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا خلق ابنه ولا خلق دابته، كلهم يعترفون أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء. لكن مع تلك المعرفة لم يوحد الله عز وجل ويعبده وحده، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الآلهة كلها إله واحد، لأن الإله الواحد هو المعبود، هو الذي يستحق العبادة. فتوحيد الربوبية هو إلزام لهم بتوحيد العبادة، توحيد الربوبية إلزام لهم بتوحيد العبادة، يعني ما دمت تعترف أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، فلماذا تعبد غيره؟ ينبغي أن تكون العبادة لهذا الإله الذي يتصف بهذه الصفات. هم لم يعملوا ذلك، وإنما اعترفوا بالله عز وجل. العلم الحديث يوصل إلى هذه النتيجة، يوصل بأن الله هو المتصرف في هذا الكون، لكن لا يوصل إلى عبادة الله وحده، ولا يدخلهم الجنة. الذين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبر عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب لماذا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعبدون مع الله غيره، والله عز وجل أمر بعبادته وحده. إذن توحيد الربوبية لا ينجي صاحبه، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. نوحد الله بأفعاله، أي معنى نوحده بأفعاله؟ أي نقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ليس له شريك في هذه الأعمال، هذا العمل هو الذي يعمله. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن كل المعبودات التي يتعلقون بها لن تستطيع أن تخلق ذباب، بل الذباب لو أخذ شيء من طعامهم لا يمكن أن يستخلصوه منه، هذا دليل على ضعفهم وأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. إذن توحيد الربوبية نوحد الله عز وجل بأنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعا. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالنا، يعني نفرق بين التعريفين. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يعني ليس له شريك في هذه الأفعال. يبقى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نوحد الله بأفعالنا، بمعنى أننا لا ندعو إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا نعمل أي عمل من العبادة إلا لله، أي لا نجعل عملنا لفلان ولفلان، يعني نعبد الله ونعبد معه غيره. ولهذا لو كان الأمر كذلك كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرض عليه المشركون على أنهم إذا أراد الملك جعله ملكا، إذا أراد المال جمعوا له جميع الأموال حتى يكون غنيا، عرضوا هذه العروض عليها جميعا ويترك ما هم عليه، يعني يجعلهم يعبدون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون. وكذلك لو كان الأمر كذلك كان ما صار الخلاف ولا صار القتال ولا صار الجهاد في سبيل الله. إذن هذا التوحيد أو ما يتحصل عليه هؤلاء من علمهم ما يخرج عن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لم يدخل أهله في التوحيد، لم يدخلهم الجنة، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون الله هو الخالق وحده، ولكن يقاتلهم. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذن هم يشهدون أن الله الخالق، ولكن هذه الشهادة ما كفت، لابد أن يشهدوا بأن الله هو المعبود وحده. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل: يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم، هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان.
يعني هذه الأنصاف التي ذكرها هذا ضررها على الناس، يعني نصف فقيه هذا ماذا يعمل في الناس حينما يفتي بجهله؟ والله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فيفتي بجهله، ليس عنده علم، وإنما يدخل نفسه في ذلك ويضل الناس بغير دليل يستدل به. هذا يقول يفسد البلدان، والثاني يفسد اللسان وهو نصف النحوي، فيرفع المنصوب ويجر المرفوع ويخرب الدنيا، فلا بد أن يكون الشخص عالما باللغة العربية حتى يكون كلامه صحيحا. فيقول هذا أيضا يفسد اللسان، نصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، يعني يعمل أعمال جراحية عمليات يجريها في الناس يقطعهم ثم يهلكهم، لأنه جاهل لا يعرف ذلك العلم وإنما يعرفه أربابه. والمتكلم يقصد به علم الكلام الذي يسموه التوحيد. فهؤلاء المتكلمون يفسدون الأديان لأنهم يدخلوا في الدين ما ليس منه، وإنما يعرف الدين بطريق الكتاب والسنة. فهو يقول هؤلاء الذين يتشبهون بأهل العلم وليسوا منهم هم الذين يفسدون على الناس حاجاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها. فإذا جاء نصف طبيب عمل في الناس ما يعمل، كذلك نصف فقيه عمل في الناس ما يعمل، فيقول هؤلاء يتشبهون بهؤلاء وليسوا منهم. والله عز وجل يقول في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم العلماء الذين يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتشبهون بالعلماء يصيرون يفتون، وهذا لا ينبغي لأنهم تدخلون في شيء ليست من أمورهم. ما فيه عاقل مريض ويذهب إلى حداد يقول له عالجني، يعرف يذهب للطبيب. إذن ينبغي لكل إنسان أن يذهب إلى من عنده علم في الشيء الذي يحسنه، فالطبيب هو الذي يحسن الطب تذهب إليه إذا كنت مريضا، الحداد هو الذي يحسن الحدادة إذا أردت شيئا يعمله لك، وهكذا النجار تذهب إليه ليعمل لك ما تريد. أما كونك تخلط بين الأمور وتعطي هذا عمل هذا وهذا عمل هذا فهذا هو الإفساد. الآن كثير من الشباب، كثير كما نقول ونكرر دائما، أهل الفتوى التي يصدرونها في الإنترنت ويفتون الشباب يفتون على غير علم، يفتون بالجهل. ولهذا حينما تسمع مفتي متحمس للإسلام، لأن الحماس والرغبة والمحبة لا تكفي، لا بد من العلم. فحينما تسمع من واحد يقول للشاب أنت البس حجاما ناسفا وادخل في هذه المجموعة واقتل من قتلت منهم، وهو نفسه مقتول، ويقول له أن الحور العين تستقبلك، ما علمنا أن مفتيا من هؤلاء لبس حزاما وتقدم بعدد من الشباب وقال لهم تفضلوا، ما يمكن. وعندهم فلسفة، الفلسفة يقولون هذا رجل عالم، هذا الذي يجهز وهذا الذي يعمل، فلو راح وقتل خلص انقطع الأمر، فلا بد أن يبقى هو ويوقد بهؤلاء النار المساكين. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من قتل نفسا فجزاؤه جهنم، ما قال أن الحور العين يستقبلونه، وإنما أخبر أن جزاؤه جهنم. من قتل نفسه بحديدة كما في صحيح البخاري ومسلم وهو يتوجأ بهذه الحديدة في بطنه، كذلك من شرب سما من رمى نفسه من شاهق، أي أن كل إنسان يقتل نفسه فجزاؤه النار. ولهذا جاء في الحديث حينما قال أو حينما عمل ذاك الرجل في الجهاد ذاك العمل الذي هو شهد له بأنه سيكون من أهل الجنة، لأن الذي يقتل الكفار وعده الجنة، فصار يقتل في الكفار يضرب فيهم واستمر. فحينما قيل للرسول ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يعني له أثره في الكفار مثل عمل فلان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار. فهم تعجبوا كيف يقتل الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال الرجل أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر بماذا يختم له، لأن الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث الصحيح. فسار يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. هذا معناه أن الصحابة يعلمون أن من قتل نفسه هو في النار، قالوا هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي أخبر أنه من أهل النار. إذن الذي يقتل نفسه ما تستقبل الحور العين. طيب فإذا قتل غيره أيضا زيادة فهذه الجريمة أكبر وأكبر. فينبغي للناس أن يفهموا على أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ما هم إلا النصف هذا الذي ذكره المؤلف هنا يعني نصف فقيه يخرب على الناس أبدانهم ويهلكهم. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق هو في كتاب الله وفي سنة رسوله، والعلماء هم العلماء الربانيون الذين وصفهم ابن عباس. هؤلاء العلماء هم الذين يذهب إليهم وهم الذين يطلب العلم عندهم. ولهذا الخوارج في زمن الصحابة بدل ما يجلس عند الصحابة ويتفقه عليهم كفروهم. كفروهم بأي شيء؟ كفروهم بالجهل، بجهلهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر، وكان يرى أن الخوارج شرار الخلق كما في صحيح البخاري، قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. هؤلاء بدل ما يجلسوا عند علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجميع الصحابة ويدرسوا عليهم كفروهم. إذن هؤلاء الشباب الآن ما جلسوا لا عند بن باز ولا عند فلان ولا عند فلان من العلماء المعاصرين ولا أخذوا العلم عنهم، إنما أخذوه عن شباب مثلهم. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن التفقه في الدين هو أولا. الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالبدء أولا بالتعلم بالتفقه، فإذا فقهت بعد ذلك تعلم بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الصحابة رضوان الله عليهم منهم المشهود له بالجنة عينا، وتقرب به أحد القراء الذين يحفظون القرآن. يعرف طلاب العلم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس، وقال آثرتك به على نفسي، وهو من التابعين. فذهب وظل، فلما ظل جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله عز وجل. هذا دليل الجهل، لأنه ما جلس عند هؤلاء يتعلم منهم. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، يعني لو قيل أن غير المشهود له بالجنة بالنص تكون عندهم شبهة، لكن هذا مشهود له بالجنة. من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة هذا يموت على الإسلام، ما يكفر، ما يكون مرتد. وهم عندهم أن هؤلاء ارتدوا وحكموا الرجال بكتاب الله، فجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الله حسب زعمه. هذا هو الجهل، وهذا الجهل سببه عدم الجلوس عند العلماء. إذن هو لما يتكلم المؤلف هنا يبين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فينبغي أن يكون الدراسة، يكون التعلم على أيدي هؤلاء العلماء الذين درسوا العلم والذين يعرفون الأحكام وكيف تؤخذ ومما تؤخذ. ينبغي أن يكون العلم أو تلقي العلم عليهم، أما يتلقى بعضهم عن بعض، شباب يأخذ عن شباب ثم يصدر ما يصدروه، فهم هذا الذي ذكره المؤلف أنهم من أنصاف الفقهاء الذين يفسدون ولا يصلحون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. قال الشارح حفظه الله تعالى الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم. بدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
هذه الآيات إذا قرأناها في كتاب الله نجد فيها يعني ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل وما حثهم عليه وما أمرهم به، وذكر على أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنص القرآن. وهم كانوا يتوعدون، اليهود الموجودين كانوا هنا في المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بأنه أضل زمان نبي سيظهر وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، لأن اليهود عندهم كتاب، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل اللي انزلت على عيسى، فهم يعرفون في كتبهم ذكر هذا النبي وأوصافه التي لا شك فيها، لأن الله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت ربما يكون جارك أو زميلك تعرفه، لكن المعرفة يعني قد يغيب عنك فترة وتنساه، لكن ابنك معرفتك له معرفة حقيقية. فالله عز وجل ضرب هذا المثل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء الأوس والخزرج الذين كان يتوعدهم اليهود ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون أضل زمان نبي. النبي كانوا يعتقدون أن يكون منهم ولا يكون من العرب، فلما بعث من العرب حسدوه. والله عز وجل نصل في هذه الآيات التي سمعنا ذكرها من آية كذا إلى آية 122 فيها النص على أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا، لأنهم يعرفونه. الأوس والخزرج لما كانوا يذهبون للحج، والحج كما نعرف على أنه من بقايا دين إبراهيم، كان الناس يحجون، إذا جاء موسم الحج يحجون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يدعو الناس إلى الله عز وجل، فيذهب في مواسم الحج إلى منازل الناس، فلنقول مخيماتهم التي ينزلون فيها، كل مرة يدخل عند جماعة فيدعوهم إلى الله عز وجل ويطلب منهم أن يساعدوه على نشر هذه الدعوة، ثم يخرج من هؤلاء إلى الجهة الأخرى فيخلفه عمه أبو لهب ويقول أن هذا كذاب، لا تسمعوه، هذا صابئ، يعني خارج عن دين المشركين الذين هم عليه. فكثير من الناس يقولون إذا كان هذا صادق كيف هذا عمه قريبه يكذبه، وهكذا كانت عادته حتى صادف عدد من الأوس والخزرج. سألهم من أين أنتم؟ فقالوا من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال هل لكم تجلسون أحدثكم؟ هذا العرض الذي عرضوا عليهم، هل تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فلما جلسوا حدثهم ودعاهم إلى توحيد الله وبين لهم الشرك من التوحيد والذي ينبغي أن يكونوا عليه، تذاكروا فيما بينهم قالوا هذا هو الذي استوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وقالوا نحن في العام القادم سنأتي بعدد، وبالفعل في العام الثاني جاءوا بعدد كبير جدا. الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم لما عرفوا ما كانوا يتوعدون به كفروا به، فلما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به. هؤلاء الأوس والخزرج صار الخير لهم، فجاء العدد الكبير منهم، وكان رؤساءهم لا يعرفون ما عند أولئك الذين يعني يدعون للتوحيد وللعقيدة ولمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وفي الليل في منى تسللوا وذهبوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وبايعوا عدد منهم، ثم رجعوا في الليل. لما رجعوا الشيطان يعني بلغ الجماعة لأن فيه من سيفسد عليكم دينكم، فجاءوا الصباح إلى الخزرج وهم عدد كبير، هم متعارفون العرب فيما بينهم، فقالوا سمعنا على أنكم في واحد عندنا وضعوا كذا وكذا صابي وأنكم ستأخذونه وأنكم، فالكبار منهم أنكروا، وأنكروهم صادقون في إنكارهم لأنهم ما حضروا ولا يعرفون، حتى صار بعض الصحابة يتلفت بعضهم إلى بعض ويقول انظروا كيف يعني الله عز وجل يعني يبين ويدفع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقسموا لهم أنه ما صار من ذلك شيئا وأنهم لا يمكن أن يعملوا مثل هذا العمل، لأنهم متعارفون ومتفقون بعضهم مع بعض فلا يمكن ذلك. فالشاهد من هذا أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبشر به، لكن لما بعث من العرب حسدوه فكفروا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته، وهم 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون الصبت بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما.
يعني أولاد إسرائيل، إسرائيل هو نفسه يعقوب وأبناؤه جميعا أنبياء، وثاروا أسباط، والصبط بمعنى القبيلة، مثل ما يقال في العرب القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية، فهم أمم، وهم تبع موسى عليه السلام ودعاهم الدعوة الطويلة العريضة، وبعدما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وتنكيله بهم، في نفس اللحظة خرجوا من البحر وعبدوا العجل مباشرة. فبنو إسرائيل هذه عادتهم مع الأنبياء، يقتلون الأنبياء، يفسدون في الأرض، والله عز وجل أخبر أنهم كلما أوقدوا للحرب نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، وفسادهم إلى هذه اللحظة ومستمر إلى قيام الساعة. هم لو كانوا أتباع موسى كما يدعون لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يتبعوه وإنما كانوا يخالفونه، فهم كفروا بالأنبياء جميعا، وهم قتلة الأنبياء، والله عز وجل أخبر عنهم بذلك. إذن هؤلاء اليهود هي عقيدتهم التي هم عليها، لا زالوا عليها ولن يزالوا عليها إلى قيام الساعة، ولكن الله سلطهم على المسلمين لتكثير المسلمين ولتركهم لدينهم. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما قصروا في دينهم الله عز وجل لا يبالي بهم، وإنما كل من عمل عملا الله عز وجل يثيبه عليه. إذن الأعمال التي حدث التقصير فيها من المسلمين بسبب تقصيرهم تسلط عليهم أعداؤهم، وهذا هو الواقع، ولا يمكن أن يعود الأمر إلا إذا عادوا إلى الله عز وجل. إذا عادوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه ورجعوا إليه فالله عز وجل ينصرهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني إعداد القوة ما تكفي العدة المادية، لابد من الإيمان أولا. فكوننا نعبد القبور والأولياء والقباب منتشرة في كل مكان ثم نريد من الله عز وجل أن ينصرنا، هذا من الأمور المستحيلة. والرسول عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة كلها لتصفية القلوب الناس من الشرك والرجوع بهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلما آمنوا بالله الإيمان الصادق وتركوا الأنداد والأوثان وهاجروا إلى المدينة، عند ذلك بدأ انتشار الإسلام، وانتشر في العالم بسرعة لا يعرف لها نظير في التاريخ. وتكلم الغربيون عن انتشار الإسلام في تلك الفترة، حتى أن امرأة إيطالية أسلمت هي في الأصل، لها رسالة كتبتها وتتحدث عن المجاهدين وتقول: كأن على أقدامهم أجنحة. يعني السرعة في انتشار الإسلام في الشرق وفي الغرب، يعني تقول: كأن على أقدامهم أجنحة، كأنهم طائرون. في 50 سنة صار الإسلام في الشرق والغرب، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله تبارك وتعالى ونشرهم لدعوة الله. وليسوا يعني بعثوا لقتل الناس، وإنما بعث الله عز وجل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ذكرنا المثال الذي تكرر أكثر من مرة في فتح بيت المقدس، حينما وافقوا على الصلح، ولكن قالوا لأبي عبيدة قائد المسلمين: لا نقبل إلا أن يوقع لنا خليفة المسلمين على وثيقة الصلح. هذا شيء مثبت في التاريخ، في كتب التاريخ. لما شرطوا هذا الشرط، هذا القائد أحجم عن قتالهم، وقال: كان بإمكانه، لأن السلطة بيده والقوة بيده، أن يقول لهم: أنا أوقع لكم العقد وإلا القتال. ولكن لا، هم ما بعثوا لقتل الناس، بعثوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فأرسل رسالته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنا في المدينة. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ سافر من هنا على بعير إلى بيت المقدس. كم المسافة من هنا إلى تلك البلاد؟ جاء كلها من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين هؤلاء أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية، لأن الله عز وجل أمر بقتال أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. فذهب من هنا إلى هناك حتى يوقع لهم هذه الصحيفة. هل هذا فيه يعني دين يسمى دين الإرهاب ودين الجبروت ودين القتل، ولا دين الرحمة؟ هذا دين الرحمة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أرسله رحمة للعالمين جميعا، ما أرسله للعرب، أرسل للناس جميعا، وما أرسلناه لك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فما يقال عن الإسلام وما يدعى عن الإسلام كل شيء يحدث بسبب جهل المسلمين. فإذا حدث من المسلمين جهل وترتب عليه ما يترتب من المصائب فهذا ليس هو الإسلام، وإنما هذا من جهل المسلمين. والله أمر المسلمين أن لا يجعلوا للناس عليهم سبيلا، ما يجعلوا لهم عليهم سبيل. يعني أنت إذا جعلت للكفار عليك سبيلا وأنت لا تستطيع ما تعمل شيء، أنت الذي فتحت لهم هذا الباب. إذن ينبغي للإنسان أن يعلم ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالرسول لم يجاهد ولم يكلف بالجهاد إلا بعد أن كانت العدة كاملة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أخرجوا من ديارهم بغير ذنب وجاءوا إلى مكة إلى المدينة، أخذت أموالهم، سلبت أموالهم، سفكت دماءهم. الله عز وجل في الأول حينما يقول للرسول ايش تكون عليه يقول اصبروا، ما عنده شيء ماذا يصنع؟ فيأمرهم بالصبر، فصبروا حتى مكنهم الله عز وجل، وبعد ذلك قام الجهاد وانتشرت الدعوة. إذن الجهاد لا يكون إلا عند الاستعداد الكامل، أما لا سلاح عندك ولا عندك قدرة وتجاهد، هذا الكلام يعني مخاطرة وإهلاك للمسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون متفقها في دين الله، وليت هؤلاء يرجعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسوها دراسة كاملة من حين بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيرة أصحابه من بعده الخلفاء الراشدون من جاء بعدهم، حتى يعرفوا كيف الجهاد وما هي طريقة الجهاد وكيف بعث الله عز وجل رسوله بالجهاد على أي أساس. نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا.
هذا الكتاب يعني من مجلدين، وأنا أوصي طلاب العلم بالرجوع إليه، فتجد في هذا الكتاب يعني العلم وفضل العلم وكيف يكون العلم وكيف تتعلم وما هو العلم الصحيح وما هو العلم الباطل. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لهذا الكتاب وهو محقق من مجلدين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. قال الشارح حفظه الله تعالى: صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان، وحكايات كقولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا، هذا علم هؤلاء. أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم وبينوا أنها مكذوبة، تجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد، يتركونها لأنها ليست في صالحهم.
هذا الواقع الذي صارت إليه الأمة. فالحكايات والكتب التي فيها الحكايات، القبر الفلاني ينفع في كذا، يعني إذا كان عندك مرض وضع كذا، ما عندك ولد، ما تحصلت على ولد، تذهب لقبل الفراني تحصل مثل هذا، وحكايات، وفي المنام رأوا في المنام أن فيه كذا وكذا، ومن هذا النوع. هذه كلها كتب موجودة بأيدي الناس ويعملون بها في كثير من البلدان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. قال الشارح حفظه الله: يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. ثم قال شيخ الإسلام: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قال الشارح حفظه الله: لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، ومن تفوه به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا. قال شيخ الإسلام: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال الشارح حفظه الله: من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه، هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح، وهذا مجهول، وهذا جاهل، وهذا يريد أن يفرق الناس. إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، أي التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث، وهذا محال، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب.
هذا هو الواقع، لأنه الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة هو المنجى للناس، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. أما أقوال الناس والحكايات الموجودة في الكتب التي يقولونها، فهذا فيه الضلال والإبعاد للناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل الأصل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
هذه هي الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المسلم، للتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهناك كتاب ألفه ابن تيمية بهذا العنوان: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه الآية التي ذكرها المؤلف واستدل بها، وهي قوله تبارك وتعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بالإيمان والتقوى. الإيمان أن يؤمن بالله عز وجل أنه الرب الخالق المعبود الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الولي المؤمن بالله عز وجل الذي لا يدعو معه غيره، والذي يتقي ربه، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل مؤمن متقي هذا يسمى ولي. أما كون الولي لا يكون إلا من يدعي الكرامات ويظهر الخوارق أمام الناس، فهذا ليس بولي من أولياء الله، لأن أولياء الله موجودون. الولي الذي تكون على يده الكرامات، يتحصل على كرامة، هذا لا يعلنها للناس، بل يتخفى بها ولا يريد أحدا يطلع عليها مطلقا، لأنه يخشى أنه يكون عنده رياء في عمله ويحبط عمله. أما الشخص الذي يقول أن عنده كرامات ويعلنها للناس، فهذا ليس هو من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان، لأنه يدعو لنفسه ويريد أخذ أموال الناس على هذا الأساس الذي يدعيه. هذه الآيات بينت لنا الأولياء أي أولياء الله، وبينت لنا المتشبهين بالأولياء وهم ليسوا بأولياء. نقرأ الشرح، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا الكتاب أقول لطلاب العلم مطبوع محقق موجود في المكتبات، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب حتى يستطيع يعرف هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأولياء، من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان. نعم.
ثم بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان. وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية.
حدث في زمن ابن تيمية رحمه الله جماعة في الشام يدعون على أنهم يدخلون النار، وهذه يدعون أنها كرامة من كرامات الأولياء. فناظرهم شيخ الإسلام واستعد أن يدخل هو إياهم النار. الوالي كان رجل طيب، والي البلد، وكان يخشى عليه، فقال له: لا تخشى علي، أنا أشترط شرط عليهم واحد، إذا وافقوا على هذا الشرط ندخل النار مع بعض. ما هو الشرط؟ قال: يغسلوا أيديهم، هذه اللي يدخلوها في النار، بالماء الحر والخل، يعني اليد هذه تغسل، وقال: ندخل أيدينا كلنا في النار. أحجموا. لماذا؟ فسألوا: ما هو السبب؟ هم الآن خلاص اعترفوا وأنهم ما يدخلون النار، وهذه يسموها كرامات كانت عندهم. فأخبر على أن هؤلاء عندهم يعني عملية يعملوها، وهم يجمعوا بعض الأشياء، ذكر منها الضفادع ومدري ايش يسووا فيها، ويعملوها خلطة كما نسميها الآن العازل، فيدهنوا أيديهم، فإذا أدخلوها في النار ما تصيبها النار، لأن في عازل، تعرفون العازل أنتم الآن، يعني حاجة موجودة الآن صناديق، تأتي النار تحرق الحاجة لكن هي ما يجيها شيء لأن في شيء عازل للنار. إذا غسلوا أيديهم بالماء الحار وبالخل ذهب هذا العازل، فرجع الجلد كما هو، أصبحت أيديهم سليمة ما فيها شيء. عند ذلك امتنعوا. بعدما امتنعوا وثبت للوالي على أنهم أصحاب خرافات وأن هذه ليست كرامة أولياء وإنما هذه كلمة يعني خرافات الشياطين، قال: ماذا تريد أن نعمل فيهم؟ نسمع ابن تيمية ماذا قال. قال: لا أريد إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا ما هم عليه، لا يريد الانتقام منهم. أما غيرهم لو تحصلوا على مثل ذلك فهم ينتقمون من أهل السنة، ينتقمون منهم انتقاما كاملا، وحدث في التاريخ مثل هذا النوع. إذن هو حينما تبين له ذلك وأحجم أولئك واعترفوا أمام الوالي، وخير الوالي ماذا يصنع فيهم؟ يعني يضربهم، يؤدبهم، ينفيهم. قال: لا أريد منهم إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه الكرامات التي يدعونها ما هي إلا من كرامات أولياء الشيطان وليست من كرامة أولياء الرحمن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم عندهم الولاية في الخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع. هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته.
هذه من الأشياء المسجلة في الكتب، وربيع العدوية كانت تقول مثل ذلك القول. فهم يقولون يعبدون الله بس للمحبة يحبونه، أما خوف من النار ورغبة في الجنة فهم لا يريدون ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، هو يحب الله. الآية تبين كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يدعي محبة الله فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يتبع الرسول فكيف هذه المحبة التي يدعيها؟ إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته. من أراد أن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل بسنته. ما نترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نخالفه في جميع ما أمر به ونرتكب جميع ما نهانا عنه ونقول نحن نحبه، نجلس سنة كاملة، وإذا جاء ربيع في 12 ربيع نعمل الموالد ونعمل ما يعمله الناس، وهو معروف في الدنيا كلها فيه الاختلاط وفيه سوء الأعمال التي تحدث بحجة أنها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متابعته وليست مخالفته. وفي هذا اليوم الذي يعملون فيه المولد هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا اليوم يوم بكاء وحزن أو يوم فرح؟ ماذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من قال الرسول مات سيقتله بسيفه، لأنه أصابتهم مصيبة. وبعد ذلك تبين على أنه توفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بشر والله حكم عليه بالموت. فلما كان عمر بن الخطاب بسيفه بين الناس ويقول من قال الرسول مات سأضربه بسيفي، وإنما ذهب مثل قصة موسى عليه السلام. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبه الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج وعمر بين الناس ما قال له تعال، تركه. ثم جاء وخطب وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الناس كلهم صاروا يلهجون بهذه الآية ويقولون كأنهم لم يسمعوها. عمر الخطاب رضي الله عنه وقع في الأرض، يعني ما حملت رجليه يقف عليها، وقع في الأرض. إذن هذا اليوم كان يوم حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مصيبة أصابت العالم الإسلامي بموته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أصبح الناس مثل الغنم حينما الغنم الممطورة، اللي يعرف منكم الغنم حينما يأتي المطر عليه كيف يكون حاله، فتقول الناس صاروا بهذه الحالة حتى أنقذهم الله عز وجل بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن قضية المولد وقضية الفرح الذي يسوى في هذا اليوم ويوسع على الناس هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، وأبو بكر لم يعمل له مولدا، وعمر بن الخطاب لم يعمل له مولدا، وعثمان لم يعمل مولدا، وعلي بن أبي طالب لم يعمل مولدا، أي الصحابة جميعا كلهم لم يعملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولد. فإذا كان الرسول ما عمل، معنى ذلك معنى أنه كتم شيء من الدين لم يبلغنا إياه؟ هل الصحابة قصروا في ذلك؟ هل الصحابة لا يحبونه؟ عمر الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قاله الرسول لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت والله أحب إلي الآن من نفسي، قال الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون أنفسهم على نفسه، ولكن لم يعملوا الأمور التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن البدع محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.